بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله جميعا في محاضرة دينية قيمة، نسأل الله تعالى أن تكون كذلك، وحياكم الله في بيت من بيوت الله تعالى، وأسأل الله تعالى لا تنفضوا من هذا المجلس إلا بذنب مغفور بإذن الله تعالى. وهذا الموضوع تشكر عليه وزارة الأوقاف، جزاهم الله خيرا لرعايتها لمثل هذا الموضوع واختيارها له، فهو موضوع من الأهمية بمكان، موضوع السحر، وهو موضوع طويل خطير متشعب، لا أظن أنني أستطيع أن أحصر الكلام فيه في محاضرة واحدة، ولا في محاضرتين، ولا في ثلاث، ولا في أربع، فهو موضوع جد خطير، هو موضوع متداخل، تدخل فيه قضية السحر، وتدخل به قضية الصرع، وتدخل به قضية المس، ثم نتطرق بعد ذلك لقضية العين، ونتطرق بعدها لقضية الأمراض النفسية، وربما تشعبنا أكثر فتكلمنا عن الراقين الذين فتحوا لأنفسهم بيوتا يرقوا الناس، وما حكم أخذ الأجرة على قراءة على الناس مع العلم بأن الشفاء محتمل، ممكن أن يشفى وممكن أن لا يشفى، فما حكم أخذ هذه الأموال مع عدم التأكد من أن الذي رقيته قد شفي، إلى آخر ذلك من قضايا طويلة متشعبة يصعب حصرها في مجلس واحد أو في محاضرة واحدة. إلا أننا لابد أن نركز على بعض القضايا لأنها تمس العقيدة. نتكلم عن هذا الموضوع لأنه يتعلق بعقائد الناس، فمن أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأكثر الناس يقع بالكفر من حيث يدري أو لا يدري، وقد قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم به مشركون. فكثير من الناس يدعي الإيمان والصلاة والصوم والصلاح ويصوم رمضان، وربما حج إلى البيت إلا أنه مشرك بالله تعالى. وهذا الموضوع من الخطورة بمكان، لأن الناس تساهلوا في ذهاب للسحرة، بل وانتشر سحرة في كل أصقاع الأرض، حتى أصبحت لهم تعرفة وأموال ومبالغ تدفع له ويعطيك ما تريد بعدما تدفع له هذا المبلغ. فإذا أردت سحر الربط أو سحر الفك أو سحر الصد أو السحر الأسود أو السحر الأبيض أو غيرها من الطلاسم التي يستخدمها السحرة فهي لها أسعار معروفة. ثم أنه اختلط على الناس، اختلط على الناس من هو الصالح الذي يقرأ بكتاب الله تعالى ومن هو المشعوذ، لأن كثير من المشعوذين ربما أظهروا الصلاح وربما ابتدأوا مع الناس بقراءة القرآن وعلقوا على أبوابه من آيات وتكلموا بالأحاديث النبوية، اختلط الأمر على الناس. فلذلك كان لابد من توضيح هذه القضية وبسطها على مجال البحث وأن يتكلم بها المتخصص حتى نفرز الحلال عن الحرام منها. ثالثا، دفعنا للكلام حول هذا الموضوع توسع الناس وإفراط كثير من الناس في مسألة الرقى، فتوسع الناس، فبين فترة وأخرى تسمع عن شخص من الأمس التدم فتح لنفسه بيتا ودارا وبدأ يقرأ على الناس، ولا يستطيع أن يميز في قراءته على الناس بين الذي أصيب بالمس والذي أصيب بالسحر والذي أصيب بالصرع الطبيعي والذي أصيب بالعين، وبين الأمراض النفسية التي هي نتيجة طبيعية لمشاكل يعيشها الإنسان، وبين ما تبرج عليه الإنسان إثر واقعه وغيرها من الأمور. فلذلك تجد كل شيء عنده عين، وكل شيء عنده مس، وكل شيء عنده سحر، فترعان ما يشخص المريض بأنه إما أن يكون مسحورا أو أن يكون به عين أو أن يكون به مس. فتوسع الناس في ذلك وأضروا ولم يصلحوا في هذا الباب. ثالثا، يدفعنا للكلام عن هذا الموضوع دخول البدع فيها، وما لم يشرعه الله تعالى وما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إلى الشعوذة أقرب من تحديد آيات معينة للقراءة في أمراض معينة، وتحديد آيات تقرأ بأرقام معينة في أمراض معينة، واستخدام بعض الأشياء التي هي أقرب للطلاسم للعلاج، وسيأتي بيانها، كبعض الناس يأخذ فأسه رأسين، وهذه رواية ذكرها ابن حجر في الفتح ونقلها عن عبد الرزاق الصنعاني عن الشعبي، وبينهما انقطاع، ولا تصح هذه الرواية عن الإمام الشعبي أن من أصيب بربط عن زوجته فليأخذ فأسا له رأسين وليجمع حزما من الصحراء أو من البر أو من الأعشاب في وقت الربيع ثم ليحرقها، وأمور أخرى تأتي تفصيلها وهي أقرب إلى الشعوذة من الأمور الشرعية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك خامسا، يدفعنا للكلام عن هذا الموضوع ويحكمه علينا سيطرة الوهم والوسواس على نفوس كثير من الناس وبالذات النساء، وسأجيب على ذلك بعد قليل. لماذا يتوهم كثير من النساء أن كل شيء يصيبها فهو سحر؟ ربما بنتها ما تزوجت قالت نعم احنا عاملين سحر صد،
ربما زوجها قلت محبته لها، قال نعم هو عامل سحر. وهكذا كل شيء يربط بالسحر، وكل شيء يربط بالعين، وكل شيء يربط بالمس. فهذا أدى إلى الوهم الذي أصاب الناس، فتوسع الوهم في نفوس الناس وربما دخل إلى عقائدهم فأخل بهم. خامسا يدفعنا للكلام ضعف التوكل، فأصبح التوكل في نفوس الناس ضعيفا. والله تعالى يرشدنا ويدلل لنا في القرآن أن الأنبياء جميعا إذا أصابهم ضر فزعوا إلى الله تعالى. هذا نوح لما أصابه ما أصابه فزع إلى الله، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وهذا كما نادى الله تعالى أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وهذا كل الأنبياء، وإبراهيم يقول وإذا مرضت فهو يشفين، وأيوب عليه الصلاة والسلام لما أصابه الضر لجأ إلى الله تعالى، وزكريا قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وكل الأنبياء لا يلجؤون إلا إلى الله تعالى. أما اليوم فأصبح في الناس ضعف توكل على الله تعالى، فأصبح يعتقد اعتقادا جازما أنه لا يشفيه إلا هذا الذي يقرأ القرآن يذهب له. هو لا يرى أنه سبب، وإنما يرى أنه مسبب حقيقي. لا يرى أن القرآن الذي يقرأه ذلك القارئ سبب، وإنما يرى أن القارئ هو السبب. وهذا كفر بالله تعالى حينما يرى الإنسان أن السبب هو المسبب، أن السبب يجعله مسببا ويجعله هو الفاعل من دون الله تعالى. ولذلك لا بد من الكلام عن هذه القضية، لأن الناس قد ضعف التوكل فيهم. أضف إلى ذلك أن بعض المعالجين قد توسع الأمر بهم، فأصبحوا ينتهزون الفرصة لجلب الأموال التي يجلونها من وراء القراءة، فكل شيء مسعر عندهم، فالماء بسعر، والزيت بسعر، والقراءة على الناس بسعر، والدخول بسعر، والخروج بسعر. وهكذا بدأوا يتوسعون في الأموال، ويجعلون القراءة قراءة القرآن مصدرا للترف ومصدرا للرزق، بل مصدرا للسرف والجشع والابتزاز. يعني كذلك أخيرا مما يدفعنا للكلام عن ذلك، أن بعض هؤلاء القراء قد تساهلوا وتوسعوا، فأصبحت القراءة انتقلت من كونها قراءة قرآن إلى لمس النساء، ثم إلى مس النساء، ثم إلى الحديث مع النساء، ثم إلى مواعدة النساء. وربما وقع بعضهم في انحراف أخلاقي بسبب هذا التوسع الذي لم يشرعه الله تبارك وتعالى. لذلك لا بد من الكلام والمصارحة والمكاشفة في هذا الموضوع. أضف إلى ذلك انتشار السحر وتساهل النساء في الذهاب إلى الساحر، كأنها ما فعلت كفرا حينما تذهب إلى ساحر أو إلى مشعوذ أو إلى قارئ للفنجان أو إلى من يخط على الرمل، أو يذهبون إلى من يقرأ لهم البروج أو غيرها. وكلها أنواع وأشكال من الطلاسم والشعوذة والسحر والكهانة التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى. وأنا في الحقيقة نظرا لأن الموضوع طويل ومتشعب، قلبت الموضوع بدل من أتكلم لوحدي قلبته إلى أسئلة وأجوبة. جعلت الموضوع 40 سؤالا وسميته 40 في علاج السحر والعين، السحر والوسواس والعين. هذا الموضوع قلبته إلى أسئلة، كل ما يخطر في بالكم من أسئلة حول القضية حول هذا الموضوع حولتها وجمعتها لكم في هذه المحاضرة. فهي أسئلة وأجوبة، لست أنا الذي أجيب، وإنما الذي يجيب عن ذلك هو شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، والذي يجيب عن ذلك هو الإمام ابن القيم، والذي يجيب عن ذلك هو الإمام مالك، والذي يجيب عن ذلك في بعض الأسئلة الشاطبي، والذي يجيب الإمام أحمد، ومن المعاصرين الذين عاصرناهم بعض الأسئلة يجيب عنها الشيخ الإمام بن باز رحمة الله عليه، والشيخ العثيمين رحمة الله عليه، واللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى، وكذلك الفتوى في وزارة الأوقاف. جمعتها كلها في مكان واحد وسميتها 40 لمعالجة السحر والمس والعين. هذه هي المحاضرة إن شاء الله تعالى، وإن كانت كلها أسئلة إلا أنها ستجيب عما في نفوسنا جميعا، كل ما يخطر في بالك من أسئلة حول العين، وأسئلة حول المس، وأسئلة حول الطب النفسي، وأسئلة حول التفريق بين المريض نفسيا والمريض بالصرع، وأسئلة حول لماذا يستحكم السحر في النساء دون الرجال، وأسئلة حول الرقى وأخذ الأموال على الرقى، وغيرها من الأسئلة التي يطرحها الناس كثيرا. جمعتها في مكان واحد حتى أستطيع أن أجمع جوانب الموضوع من كل مكان. وقبل الدخول في الموضوع وفي الأسئلة، لا بد من التحذير من الوقوع في الوسواس والأوهام. فالوسواس والأوهام أعراض تنذر باختلال التوحيد وضعف التوكل. إذا أصيب الإنسان بالوسواس، أصيب الإنسان بالأوهام. حتى أني قرأت قصة، إن كانت قصة شكلية، يقال في هذه القصة أن مرض طاعون واجه رجلا في الطريق، يعني هي قصة رمزية. فقال الرجل لمرض الطاعون أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب إلى هذه القرية. قال كم تصيب منهم؟ قال أصيب منهم 1000 1000 واحد، أنا أذن لي أن أصيب 1000. قال فذهب طاعون ثم رجع. ثم دخل هذا الرجل، هذا مثال يضربونه، دخل إلى القرية فوجد 5000 مصاب بالطاعون، فرجع إلى الطاعون فقال له أنت وعدت أن لا تصيب إلا 1000. قال نعم أنا التزمت بكلامي، أصبت 1000 و4000 أصابهم مهم صحوا. قالوا إحنا مصابين بالطاعون، هو ما فيهم شيء، هو 1000 اللي أصيب بالطاعون و5000 صاحوا وحدهم ما فيهم شيء. هكذا يصاب الناس بالوهم من كثرة ما يسمع الإنسان قصص السحر، كل شيء في حياته سحر. من كثرة ما يسمع قصص العين، كل شيء في حياته عين. من كثرة ما يسمع عن المس، كل حركة وهمسة في حياته فهي مس، إلى آخر ذلك من القصص والعجائب والغرائب التي قرأتها وسمعت بعضها، كلها تنبئك على أن الإنسان مصاب بوهم ومصاب بوسواس أكثر من إصابته باليقين والتوكل على الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا دليل على أن الإنسان إذا خلا جوفه من التوحيد ومن ذكر الله تعالى بدأ يستحكم مكان هذا الفراغ الشيطان والوسواس. كما قال ابن القيم: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط لتفريغه من ضده، فهو كما هو في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. كذلك إذا فرغ القلب من ذكر الله والتوكل عليه حل مكانه الوهم والوسواس. فإذا تشبع القلب بالتوكل على الله واليقين به فإن القلب لا مجال لأن يزاحمه وسواس ولا وهم ولا غيره، فإنه مستحكم فيه التوكل على الله تعالى. قال: لذلك فالموحد يعلم أن الذي يملك نفعا وضرا وحياة ومماتا ونشورا فهو الله تعالى، وأن الجن والإنس يموتون وهو حي لا يموت سبحانه وتعالى، وليس لأحد على المؤمن السلطان إلا بإذن الله تعالى، كما قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، إنسها وجنها، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأن الأمة لو اجتمعت إنسها وجنها على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما ينفعك شيء إلا بإذن الله تعالى. قال ابن القيم، وهو كلام عجيب وحسن في كتابه الفوائد، وهو يجيب على أن لا يصاب بالسحر والهم والوسواس وغيرها إلا أصحاب الإيمان الضعيف. قال رحمه الله: وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية الإيمانية، فتلقى الروح الرجل أعزل لا سلاح معه، وربما كان عويانا فيؤثر فيه هذا السحر أو تؤثر فيه هذا العين. نعم، أكثر الذين أصيبوا بالسحر، ادخل إلى بيوتهم، انظر إلى بيوتهم، بيوتهم عشرت فيها الشياطين، كما قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. نعم، في بيوتهم تدخل الشياطين وتحل الشياطين، لأن بيوتهم مملوءة بالفساد ومملوءة بالغناء ومملوءة بالتصاوير، وربما كان فيها كلاب وأولادهم لا يصلون، وفي وقت صلاة الفجر هم رقاد ونيام، ويبول الشيطان في آذانهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام عن صلاة الفجر قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول رحمه الله ابن القيم: وعند السحرة أن سحرهم، هو يقول ابن القيم عند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات. لهذا فإن غالب ما يؤثر السحر في النساء والصبيان والجهال وأهل البوادي ومن ضعف حظه من الدين وضعف توكله وتوحيده على الله تعالى ومن لا نصيب له. والتوكل على الله تعالى هو المخلص وهو المخرج، توكل على الله تعالى. مد يديك واجدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانك أركانه. تيقن أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله له، وأن الله إذا كتب عليك شيئا سيصيبك، وإذا منع الله تعالى عنك شيء فإنه لو اجتمعت الأمة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما يصيبك إلا بإذن الله تعالى. هذه أول قضية ندخل من خلالها إلى موضوعنا، وهلم إلى 40 في ذكر ما ورد في السحر والصاع والعين. هذه 40 عبارة عن 40 سؤال، وهذه أسئلة إن شاء الله تعالى تشفي وتغني عن كثير من الكلام الطويل، وإنما هي مجزأة على فقرات لعل الله تعالى ينفعنا بها. هذه الأسئلة، أول 10 أسئلة سأطرحها الآن، أسئلة أجابت عليها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية برقم 139 بتاريخ 8/1/1418 18، وقد تضمن المحضر عدة فقرات حول قضايا كثيرة تتعلق بالرقى. وناس يسألون عنها، وأنا سأجيب عنها بمقتضى هذه الأجوبة. السؤال الأول هو سؤال رقم واحد، واللي يفوت شيء بعد ذلك يسألني عن رقم السؤال، يسألني مرقم عندي، يقول لي سؤال فلان يرجع لي مرة أخرى. السؤال الأول: ما حكم القراءة على ماء فيه زعفران ثم غمس الأوراق فيه ثم تجفيفها ثم حلها بعد ذلك بماء ثم شربها؟ هذه أسئلة تتعلق بالرقى، بالرقى، لأن الرقى سيأتي كلام، وهي أنواع الرقى خمسة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. منها، من هذه الأنواع من الرقى، القراءة على الماء، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على ماء فيه ملح لما قرصه عقرب، والحديث عند أبي داود هو حديث صحيح، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ما حكم القراءة على ماء فيه زعفران ثم غمس الأوراق فيه؟ ماء في زعفران يقرؤون ثم يغمسون فيه أوراق ثم تجفف ثم بعد ذلك تحل هذه الأوراق فتوزع على الناس المرضى فتغمس هذه الأوراق في إناء إذا أراد الإنسان أن يشربها. الجواب: القراءة في ماء فيه زعفران ثم تغمس الأوراق في هذا الماء وتباع للناس لأجل الاستشفاء بها، هذا العمل لا يجوز ويجب منعه، لأنه احتيال على أكل أموال الناس بباطل، وليس هو من الرقية الشرعية التي نص عليها بعض أهل العلم على جوازها، وهي كتابة الآيات في ورقة أو في شيء طاهر كتابة واضحة ثم غسل تلك الكتابة وشرب غسيلها. أن يقولون أن بيع الأوراق، هذا كلام ابن عبد البر سيأتي بعد قليل، يقول ابن عبد البر يعني حتى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال اجعلوا لي جعلا، أبو سعيد الخدري في حديث صحيح لما مر على سيد قوم لذيذ فقالوا له، طلب أبو سعيد أن يكرمه فلم يكرمه، فبعد ذلك أصيب سيدهم لدغ، قالوا لأبي سعيد، قالوا اقرأ على سيدنا، قال ما أقرأ حتى تجعلوا لي جعلا، جعلوا له جعلا فقرأ عليه فلما برئت أخذ الجعلة. يقول ابن عبد البر سيأتي الكلام، يقول فلا تؤخذ الأموال على الرقية إلا بعد أن يشفى المريض، وإلا فهو أكل لأموال الناس بالباطل. أنت على أساس تأكل أموال الناس؟ على أساس تقرأ في الماء وبعدين تأخذ من الناس أموال وأنا ما شفيت بعد إلى الآن؟ بأي شريعة تأخذها؟ بأي شريعة تقول الدخول بمبلغ وقدره والماء بمبلغ وقدره؟ طيب أنا ما شفيت، أنت كيف استحليت هذا المال؟ وأبو سعيد ما أخذ المال حتى شفي الرجل، فلما شفي أخذ المال. يقول ابن عبد البر: وأخذ المال قبل أن يشفي المريض أكل لأموال الناس في الباطل. وهذا كلام هيئة كبار العلماء، بأن الذي يبيع على الناس الأوراق ثم يشترونها هو أكل لأموال الناس في الباطل، على أي تسبعتها شفوهم شفوا من المرض، هذا لم يشرع، وهذا خلاف ما ذكره بعض أهل العلم، من أن بعض أهل العلم يرى جواز القراءة أو كتابة القرآن بماء الزعفران ثم غمسه في الماء ثم شربه، على بعض أهل العلم يجوزه، وأنا أرى حقيقة والله تعالى أعلم أن لا يتوسع الإنسان في ذلك، يكفينا ما كفى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رقى الناس خمسة صور سيأتي بيانها، سيأتي بها خمسة طرائق وصور رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. التوسع في ذلك أكثر مجلب للدخول في الشعوذة، هذا يقرأ بماء ويضع، الثاني يقرأ بماء وملح، الثالث يقرأ بماء ملح ويضع عليه برادة حديد، والرابع يقرأ بماء وملح ويضع عليه فلفل، والخامس، وهكذا يتوسع الناس حتى ندخل في الشعوذة. قال: هذا الجواب الأول، أنه القراءة على ماء فيه زعفران ثم غمس هذه الأوراق وبيعها للناس لا يجوز، فهو أكل لأموال الناس بالباطل، وليس هو من الرقية الشرعية التي نص بعض أهل العلم على جوازها، وهي كتابة الآيات في ورقة أو في شيء طاهر كتابة واضحة ثم غسل تلك الإناء أو الكتاب وشرب غسيله. السؤال الثاني يقول السائل: مدى صحة تخيل المريض للعائن من جراء القراءة أو طلب الراقي من القرين أن يخيل للمريض من أصابه بالعين؟ أحيانا المصاب بالعين قولوا له أنت تخيل الذي أصابك بالعين، وكان نقرأ عليه فتتظهر الصورة أمامه، هذا يعملها بعض المشعوذين، قل أجلس إحنا نقرأ عليك وانظر إلى هذا الحيط، انظر إليه، حط عينك هنا بتنظر فيظهر أمامك اللي أصابك بالعين، أنت تخبرنا. هذا اللي يفعل البعض، أو يطلبون من الجني إذا كان معه جني أن يخبرهم بذلك. يقول: مدى صحة تخيل المريض للعائن من جراء القراءة أو طلب الرقي من القرين أن يخيل للمريض من أصابه بالعين؟ الجواب: تخيل المريض للعائن أثناء القراءة عليه وأمر القارئ له بذلك هو عمل شيطاني لا يجوز، لأنه استعانة بالشياطين، فهي التي تتخيل له في صورة الإنسي الذي أصابه، هذا العمل محرم، هذا العمل محرم، لأنه استعانة بالشياطين ولأنه يسبب العداوة بين الناس. نعم، ربما تشكل لك الشيطان بشكل أخوك، وقلت لهذا أن هذا اللي أصابني بالعين هذا أخوك، وصارت عداوات ومشاكل. ربما تخيل للمرأة أن الذي أصابها بالعين هي زوجة أخوها مثلا، ولا زوجة واحد من أقاربهم، فدخلوا في مشاكل من الشيطان، يعني كان في الشيطان حقق هذا الهدف أن دخلناهم في مشاكل مع بعضهم، وهذا يكفينا. قال: وهذا يسبب العداوة بين الناس ويسبب نشر الخوف والرعب بين الناس، فيدخل هذا في قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. السؤال الثالث: هل يجوز للمشايخ جزاهم الله خير الذين تفرغوا للقراءة على الناس أن يمسوا أجساد النساء أو أن يمس جبهتها أو رقبتها أو يباشرها بغير حائل أو يجلس معها لوحده في الغرفة السيد المحترم، لأنه ربما كانت عندها مشاكل فلا تستطيع أن تبيح أن تبوح بمشاكلها للناس أو لأهلها، فلذلك لابد أن يجلس السيد معها في غرفة حتى تبوح له بمشاكلها. هل يجوز هذا؟ أفتونا مأجورين. هذا أو قال يعني يقول السؤال أو مباشرة المس على رقبتها بغير حائل بحجة الضغط والتضييق على ما فيها من الجان، خاصة أن مثل هذا اللمس يحصل من الأطباء في المستشفيات، فهل يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين. الجواب: لا يجوز للراقي مس شيء من بدن المرأة التي يرقيها لما في ذلك من الفتنة، وإنما يقرأ عليها بدون مس. وهناك فرق بين عمل الراقي وعمل الطبيب، لأن الطبيب قد لا يمكنه العلاج إلا قد لا يمكنه العلاج إلا بمس الموضع الذي يريد أن يعالجه، بخلاف الراقي فإن عمله هو القراءة والنفس، وهذا لا يستلزم اللمس. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما مس النبي صلى الله عليه وسلم النساء ولا لامسه، القوة بقراءته، لمسه ولا ما لمس، القوة بقراءته. حتى يقول شيخ الإسلام تيمية أن من العلماء من كان يأتي للمريض فيقول له أخرج عدو الله، أو كان يقرأ فقط الفاتحة، أو لربما قال اسم الله فقط ذكر الله خرج الشيطان. هذه هي القوة. ما هي القوة؟ بأنك أنت تمسك وتضغط وتضرب. وسيأتي الكلام على مسألة الضرب. السؤال الرابع: ما حكم وضع أختام كبيرة؟ هذا بعض أخواننا القراء عند ختم في البيت في آية الكرسي حط الختم على حط الزعفران يختم لك على ورقة ختم، وعند ختم في آية في آية في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان حاط عليها تعويذة السحر، وعند ختم ثاني حاط هذا لفتك المسحور وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين هذا مال السحر، وعند ختم ثالث مال العين وهو قول الله تعالى وفي آخر سورة تون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون أنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين. ختم موجود، وعند ختم وأختم موزعة، فهذا موجود عند بعض الناس. إذا جيت لأنت يأخذ منك الأموال أول شيء بعد يأخذ الختم حطه بزعفران يعطيك ختم على ورقة يقول لك اغمسها في ماء وغسلها يومين ثلاثة أربعة واشرب منها وإن شاء الله تطيب بإذن الله تعالى. هذا على النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة فعلوه، السلف فعلوه، أئمة الأربعة فعلوه، القرون الأولى أجيالهم ما كانت تخلو من مرضى، هل فعلوا ذلك أم لم يفعلوا؟ الجواب: وضع أختام كبيرة الحجم مكتوم فيها آيات وأذكار وأدعية، منها شيء مخصص للسحر ومنها شيء مخصص للعين ومنها شيء للجان إلى آخره، فتغمس بماء زعفران ثم تختم بالأوراق فتباع أو توزع. لا يجوز للراقي كتابة الآيات والأدعية الشرعية في أختام تغمس بماء فيه زعفران ثم توضع تلك الأختام على أوراق ليقوم ذلك مقام الكتابة ثم تغسل تلك الأوراق وتشرب، لأن من شرط الرقية الشرعية نية الراقي والمرقي الاستشفاء بكتاب الله تعالى حال الكتابة. لا توجد نية، نيتي أنا أن أشفى ونية الراقي أن يشفيك بإذن الله تعالى. السؤال الخامس: بعض الناس إذا جاءهم إنسان مصاب بعين ولا مس ولا سحر ولا صرع ولا مرض نفسي يشممون جلد الذئب أو عين الذئب ويقولون أن الذئب يخاف من الجن، فإذا رأى الذئب عين الذئب فإذا رأى الجن عين الذئب ولا وهرب، وإذا شم الجن جلد الذئب هرب، فما حكم ذلك؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: استعمال الراقي لجلد الذئب ليشمه المصاب حتى يعرف أنه مصاب بالجنون عمل لا يجوز، لأنه نوع من الشعوذة والاعتقاد الفاسد، فيمنع منعا باتا حتى لا يقع الإنسان بعد ذلك في أعمال السحر وأعمال الشعوذة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: قراءة القرآن بمكبرات الصوت وهي أثناء الرقية بمكبر الصوت أو عبر الهاتف. أنا سمعت واحد من الأخوة يقرأ على الناس عبر الهاتف، إذا واحد قال أنا مريض قال حط السماعة على راسك وهو يقرأ، وكان الناس اللي هو عيسى بن مريم يقرأ على الناس من بعيد ولا شاف الناس، ما أعرف أنا أعطاهم الله عهد ولا بينه وبين الله سر. قال هذا موجود ومنتشر، هذا حقيقة استخفاف في عقول الناس، حتى استخفاف بآيات الله تعالى. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ما كان يجلس في المسجد ويقرأ ويصيح بأعلى صوته على المرضى، وما كان صلى الله عليه وسلم يرسل هكذا، وإنما هجر النبي خلاف ذلك صلى الله عليه وسلم. قل السائل: قراءة القرآن أثناء الرقية لمكبر الصوت أو عبر الهاتف مع بعد المسافة حتى يتمكن حتى يمكن القراءة على جميع جمع كبير في آن واحد. الجواب: الرقية لا بد أن تكون على المريض مباشرة ولا تكون بواسطة مكبر صوت ولا بواسطة الهاتف، لأن هذا يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان الرقية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل. السؤال السابع: الاستعانة بالجان في معرفة العين أو السحر، وكذلك تطبيق الجني المتلبس بالمريض بدعوة السحر والعين والبناء على دعواه. وهذا حقيقة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف بعض الناس اللي يقرأ على المريض يجلس معاه، أنت تقول لي مسلم ولا كافر، اسمك منين جاي، وعندك علاقة ولا ما عندك علاقة، من اللي دفعت، من اللي أدخلت، والتحقيق الطويل العريض بما لم يكن يفعله السلف رضي الله عنه. الأصل في الجن الكذب، الأصل فيهم الكذب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لأبي هريرة قال صدقك وهو كذوب، أي أن الأصل فيه أنه كذاب، مهما قال لك فهو كذاب، ولا يدلك دليل على أنه صادق، بل الأصل فيهم أنهم يكذبون. فلذلك الاستعانة بالجن لربما هو نعم خرج، ولكن أوقعك في مشاكل أخرى. قالك هو مصاب بالسحر، واللي أصاب بالسحر زوج أخوه، هي اللي عملت بالسحر، هو مصاب بالسحر، واللي أصاب بالسحر مرتبك الثاني، زوج أبوك الثاني، هي اللي أصابتكم بالسحر، نعم هو مصاب بالسحر، واللي عمل السحر الخادمة، وهكذا يدخلكم في مشاكل هو يريدها. الجواب: لا تجوز الاستعانة بالجن في معرفة نوع إصابة ونوع علاجها، لأن الاستعانة بالجن شرك. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤه من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال العلماء في معنى قوله تعالى: واستمتع بعضنا ببعض، قال: ومعنى استمتع بعضنا ببعض أن الإنس عظموا الجن وخضعوا لهم واستعانوا بهم، والجن خدموهم بما يريدون وأحضروا لهم ما يطلبون، ومن ذلك أخبروهم بنوع المرض وأسبابه مما يطلع عليه الجن دون الإنس، وقد يكذبون فإنهم لا يؤمنون ولا يجوز تصديقهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. السؤال الثامن: هل يجوز تشغيل جهاز التسجيل على آيات من القرآن لعدة ساعات عند رأس المريض حتى يشفى بإذن الله تعالى؟ وربما انتزعنا آيات معينة ووضعناها في شريط واحد وشغلناها للمريض حتى يشفى. الجواب: تشغيل جهاز التسجيل بالقراءة والأدعية لا يغني عن الرقية، لأن الرقية عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال أدائها ومباشرة النفس على المريض، وجهاز لا يتأتى منه ذلك. السؤال التاسع: كتابة أوراق فيها القرآن والذكر وإلصاقها على شيء من الجسد كالصدر ونحوه، أو طيها ووضعها تحت الضرس، أو كتابة بعض الحروز من الأدعية الشرعية وشدها بجلد وتوضع تحت الفراش أو في أماكن أخرى وتعليقها كتمائم إذا كانت من القرآن أو من الذكر أو من الدعاء، تجوز أو لا تجوز؟ كتابة آيات أو كتابة أذكار أو كتابة أدعية ووضعها بجلد وتعليقها كتميمة، أو كتابة آية ووضعها على مكان الجرح أو تحت الظرف أو تحت الفراش، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: إلصاق الأوراق المكتوبة فيها شيء من القرآن أو الأدعية على الجسم أو على موضع منه أو وضعها تحت الفراش ونحو ذلك لا يجوز، لأنه من تعليق التمائم المنهي عنها بقوله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والسولة شرك، ولو أن البعض جوزها إلا أن الجمهور على رفضها وردها سدا لباب الذريعة. بمعنى ما أدرى الناس أن الذي علقها الشيخ على رقبته مكتوب بها آيات، أنا ترى الشيخ معلق له تميمة ولا يعرفون ما داخل هذه التميمة، ما يعرف، قال والله احنا شفنا الشيخ معلق تميمة واحنا لا نقتدي، هو أصولنا نشوف العلماء والمشايخ يكتبون آيات يكتبون ويضعونها، هم ما يعرفون ما كتب المشايخ، ربما الشيخ كتبوا آيات، ولكن ربما توسع الناس في هذا الباب سدا لذريعة لا تجوز. السؤال العاشر: بعض الأدعية لم ترد، مثل حجر يابس وشهاب قابس ردت عين الحاسد عليه وعلى أحب الناس إليه. هذا ورد في رواية أن رجل خرج إلى الحج، ولما خرج إلى الحج كانت له ناقة، كانت الناقة بيضاء عظيمة، فقالوا للرجل الشيخ، قالوا لا انتبه من ناقتك لا تصيبها العين، قال ما يصيبني شيء. فجاء رجل عيان له عين يصيب فأصاب الناقة، فسقطت الناقة وتمرغت الأرض، فقالوا للرجل الذي أصيبت ناقته، قالوا هذا الذي أصابك بالعين، فقرا عليه قول الله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم قرا: حجر يابس شهاب قابس ردت عين الحاسد عليه وعلى حب الناس اليه. هذه وردت عن البعض، لكن لم ترد بسنه ولا باثر صحيح عن رسول الله ولا عن السلف رضي الله عنه. الجواب: هذا الدعاء لا اصل له عند السلف، وفيه عدوان على غير المعتدي، فلا يجوز استعماله لأن تقول ردت عينه عليه وعلى حب الناس إليه، اعتداء على الغير، فلا يجوز استعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه 10 أسئلة أجاب عليها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سؤال 11، قال: هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم، وحينما أتيت إلى أحدهم قال لي أكتب اسمك واسم والدتك ثم راجعنا غدا، وحينما أراجعهم يقولون له أنك مصاب بكذا وكذا وعلاجك كذا وكذا، ويقول أحدهم أنه يستعمل كلام الله في العلاج، فما رأيكم في مثل هؤلاء وما حكم الذهاب إليهم؟ الجواب: من كان يعمل هذا الأمر في علاجه فهو دليل على أنه يستخدم الجن ويدعي علم المغيبات، فلا يجوز العلاج عنده كما لا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في هذا النوع من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، أخرجه مسلم. وثبتت أحاديث النهي عن إتيان الكهان والعرافين والسحرة والنهي عن سؤالهم وتصديقهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وعلى كل من يدعي علم الغيب باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط في الأرض أو سؤال المريض عن اسمه أو اسم أمه أو اسم أقاربه فكل ذلك دليل على أنه من العرافين والكهان الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم وتصديقهم. فالجواب: الحذر منهم ومن سؤالهم ومن العلاج عندهم، وإن زعموا أنهم يعالجون بالقرآن، لأن من عادة أهل الباطل التدليس والخداع، فلا يجوز تصديقهم فيما يقولون، والواجب على من عرف أحدا منهم أن يرفع أمره إلى ولاة أمر المسلمين من القضاء وغيرهم حتى ينظر في أمرهم. الذي أجاب على ذلك الشيخ مباز رحمة الله عليه. سؤال آخر، وهو: حكم الجمع بين زوجين، زوج وزوجة بينهما خلاف ولا يتقون منذ زمن بعيد، فهل يجوز الذهاب إلى ساحر أو كاهن حتى يوفق بين الزوجين؟ الجواب: هذا محرم ولا يجوز، وهذا يسمى بالعقد، وما يحصل به التفريق يسمى بالصرف، وهو أيضا محرم وقد يكون كفرا وشركا، كما قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الذي أجاب على ذلك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. كذلك سؤال حول من يذهب إلى الكاهن والعراف للعلاج، ما حكم من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا لأجل العلاج أيا كان نوع هذا العلاج؟ الجواب: الذهاب إلى الكاهن والعراف لا يجوز، وإن صدقهم كان أعظم إثما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، أخرجه مسلم. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي من النهي عن إتيان الكهان، ولما أصحاب السنن والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عليه وسلم. الذي أفتى بذلك اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء. سؤال يطرحه كثير من الناس: حل السحر بالسحر. بعض الناس يقول: وصل بنا الحال أننا لم نجد علاجا لأمراضنا. وأنا أعرف إنسان وصل به الحال في علاج ابنته تكاد أن تموت، يعني 4 سنوات وهو يعالج بها وتكاد أن تموت من كثرة ما ذهب به، ولكن أنا قناعتي أن أحد أسباب أمراضها هو الذهاب إلى السحرة، لأنه حاول أن يعالج بالقرآن فما شفيه، ثم بعد ذلك لجأ إلى السحرة والكهان والعرافين فزادوه رهقا وزادوه أذى. فهل يجوز الذهاب للسحرة والكهان وغيرهم مع اعتقادي أنهم كفار بفعلهم وأنه لا يجوز الذهاب لهم، إلا أنني أذهب كحيلة المضطر الذي يضطر إلى أكل الجيفة والميتة، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ أجازه البعض، أجازه بعض العلماء من متقدم الشافعية والجمهور على منعه، ويصبر الإنسان ويحتسب لما أصابه ولا يذهب للسحرة والكهان والمشعوذين، وإنما هذا بلاء أصابه فليصبر وليحتسب. والجواب كما أفتت اللجنة الدائمة: لا يجوز ذلك، الذهاب للسحرة لحل السحر، والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد قال عن النبي عن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة وهي قال: هي من عمل الشيطان. وفي الأدوية الطبيعية والشرعية ما فيه كفاية، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام. وأنا في حقيقة سألت الشيخ العثيمين رحمة الله عليه شخصيا في مكة المكرمة في الحرم بعد أن خرج من المسجد الحرام، فذكرت له قصة امرأة أعرفها أصيبت بالسحر ثم لازمت الفراش تكاد أن تموت، ما تركوا سريلا ولا علاجا طبيعيا استخدموه، ولم يتركوا راقيا شرعيا ما قرأ عليها، فلم تشفى بعد، وهي في الزياد، وهي إلى الموت أقرب، هل يجوز النشر عنها؟ النشر بمعنى الذهاب إلى السحر ينشر عنها. قال لي رحمه الله: أجازه البعض وأفتى بجوابه البعض حيلة المضطر للميت، وأنا أرى أنها تصبر وتحتسب، ونسأل الله تعالى أن تكتب شهيدة إذا ماتت على ذلك، تصبر وتحتسب ولا تذهب للسحرة، وهو صحيح وهو الراجح في هذه المسألة أن الإنسان يصبر ويحتسب ولا يذهب لهؤلاء السحرة والمشعوذين. السؤال الخامس عشر، السؤال الخامس عشر: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه أو أهله؟ أنا ذكرت قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة طرائق يرقي بها صلى الله عليه وسلم. نعم، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم خمس طرائق كان يرقي بها. الطريقة الأولى، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مع النفس، والنفس هو هواء بغير بصاق أو مع السفل، سفل قليل، كان يرقي القرآن، ثم كان ينفث ويسفل لحديث مسلم في قصة أبي سعيد عندما رقى سيد قوم فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه كما في رواية البخاري ويسفل. أبو سعيد كان يقرأ القرآن ويجمع بزاقه ويسفل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه صلى الله عليه وسلم بالمعوذة. هذه أول طريقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها الناس، كان يقرأ ويسفل أو ينفث صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثانية، كان صلى الله عليه وسلم يرقي من غير أن يسفل ولا أن ينفث كما في قصة سحره صلى الله عليه وسلم مع جبريل، فإنه قرئ على قول عليه صلى الله عليه وسلم من غير نفث ولا تفعل. الثالثة، أن يخلط طريقه صلى الله عليه وسلم بالتراب كما في حديث عائشة، وهذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال النووي، وهو غير خاص بتربة المدينة وإنما هو عام. كان صلى الله عليه وسلم يخلط طريقه بتراب الأرض، يأخذ قليل من ريقه ثم يخلطه بتراب الأرض ثم يضعه على المكان الذي فيه ألم، ثم يقول صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في حديث البخاري: كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا. يقول سفيان روي الحديث: وورع سفيان سبابته في الأرض ثم رفعها، ثم قال بعد ما يرع فيها قليل التراب يضعها على الجرح، ثم يقول: بسم الله، تربة أرضنا في ريقة بعضنا يشفي بها سقيمنا بإذن ربنا.